الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم آمين. أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه من الاثم لكان خيرا له ان يقف 40، او قال: لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يقف بين يدي. قال الراوي: ولا أدري هل 40 يوما أم شهرا أو سنة. والحديث في الصحيحين. قوله من الإثم ليست في الصحيحين، وهذه من الأوهام التي جرت من الإمام الحنبلي رحمه الله تعالى عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وقد أنكر عليه علامة ابن حجر العسقلاني ذلك، وقال: هذه اللفظة ليست في الصحيحين. فانتقده رحمه الله تعالى، ثم عاد العلامة ابن حجر إلى ذكر هذه اللفظة في كتابه البلوغ، في بلوغ الوحي، فينتقد هو كما انتقد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن الخطأ قد ينشئ من كبار الأئمة والأعلام. فلفظه من الإثم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه، إلى هنا صواب. أما من الإثم ليس في الصحيحين، فالهنات والزلات والأوهام والأخطاء جرت من الأعلام الكبار، وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا وهو الموضح يرد به على بعض أوهام الإمام البخاري وأحمد وأبي زرعة وابن معين. فإن قال قائل: كيف للخطيب البغدادي أن يرد على هؤلاء الأعلام؟ نقول بأن الزلل كائن ووابع، وقد تجري أشياء في كتب المحدثين والفقهاء ويتداولها الناس، وهي ليست من كلام سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يقف بين يدي. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 ماذا، لذا احتار الراوي وقال: ولا أدري هل 40 يوما أو شهرا أو سنة. مما يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، مما يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي إن كان ذلك عن قصد وعجلة وتعمد، فإنه يمنع منه بل هو حرام باتفاق العلماء والفقهاء. ليس ذلك بمكروه، إنما هو حرام باتفاق الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. ولا يدخل في المرور بين يدي المصلي إذا مر إنسان بين الصفوف، فسترة المأمومين هي سترة الإمام. وسيأتي معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه دخل المسجد وهو على أتان، والأتان هي ونف الحمار، وكان يتخلل بها بين الصفوف، وكان ينبض بها بين الصفوف. فإن قيل: فكيف بحديث يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب؟ قيل لأبي ذر: الكلب ماذا؟ قال: الأسود. سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فإن قيل: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمار يقطع صلاة المرء؟ نقول بأن سترة المأموم هي سترة الإمام، يعني لو أن الإمام يقف في هذا المكان فسترته هذا الجدار،
لا يجوز أن يمر من هنا الحمار، لكن الحمار مر من أين؟ من بين الصفوف، فلا يكون قاطعا لصلاة المأمومين، إذ سترتهم جميعا هي سترة الإمام. وعليه في الحرم يمر الناس إن ضيق على بعضهم الطرق بين الصفوف، وهذا يدخل في هذا الحديث الذي رواه أبو جهيم بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكان خيرا له أن يقف 40، وهذه تحتمل أن يكون المراد 40 قرن. تخيل أن إنسان يقف مدة من الزمن طويلة ويجد مشقة وتعبا ونصبا في قدميه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق العدد زجرا ووعيدا لمن يتهاول في ذلك. قلت: ويتلخص في ذلك للأطفال، إذ أنهم كانوا يمرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي دون نفير منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحمل أمامة بنت زينة بنت رسول الله في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، مما يدل على أنها كانت تلقاء وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على الترخص في الأطفال وأنهم لا يدخلون في هذا الحكم. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، أو لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يقف بين يديه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، واسمه سعد بن سعيد بن سنان، وهو من حفاظ سنة النبي العهناء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحب حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وله أحاديث مشهورة كثيرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يذكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليرفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حكم السترة، والسترة هي ما يكون بين يدي المصلي يصلي إليه لقطع الشوارب ومرور الناس. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر. جمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة وليست واجبة، واستدلوا بهذا الحديث لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر يدل على استحبابها، إذا جملة شرطية، إذا صلى. وقد يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيأتي معنا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، وفي بعض الروايات إلى غير سترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى إلى غير سترة. والسترة هذه قد تكون سارية يعني عمود، أو قد تكون جدارا، أو قد يكون ربحا أو عصا، وبعض الفقهاء قال: أو خط، واستدلوا بحديث: فمن لم يجد فليخط خطا. ومثل ابن الصلاح رحمه الله بهذا الحديث للمضطرب، وذكر فيه على نحو 10 أوجه أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعض طرقه إلى درجة التحسين، وقال كما في البلوغ: لم يصب من زعم أن الحديث مضطرب، وعليه فالخط يقوم مقام السترة، وكذلك طرف السجاد يجعلها المرء بين يديه لئلا يجتاز أحد بين يديه. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس. لكن قبل أن ننتقل إلى التي تليها، ليس المقصود باستحباب الحكم
أن يتهاون الناس بها. نحن نعلم أن الناس قد صرفوا عن العلم إلا من رحم ربي وعصى. فلا ينبغي لإنسان أن يتعمد أن يصلي في مكان خروج الناس ودخولهم، كمن يصلي مثلا قرب باب الحمامات، هذا مكان عرضة للدخول والخروج، وكمن يصلي عند باب المسجد. ويقول النبي ثبت أنه لم يصلي إلى سقرة كما في حديث ابن عباس لما صلى بنا صلى الله عليه وسلم، نقول له لا، بل السنة أن تصلي إلى سترة. بحديث آخر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، أي وليقترب منها. فاستحباب سنياتها أمر آكد عند العلماء وإن لم تكن بواجبة فهي على أقل الأحوال مستحبة. والمرء ينبغي أن يكون حريصا على إخوانه في الله، فلا يضعهم في مواضع التهم أو مواضع الأوزار أو مواضع الآثام، لا يضعهم في هذه المواضع، وإنما يدفع عنهم الشر كما يدفعه عن نفسه. في الحديث الذي مر حديث أبي جهيل لم يعلم المرء بين يديه صلى. فأنت عرفت الحكم، لا تضع أخاك في هذا الوعيد الشديد بأن تتهاون في ترك السترة مطلقا فتقول هذا أمر مندوب مستحب وتوقع غيرك في إثمه لو يعلم المرء بين يدي المصلي. هنا في حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليرفع. أراد أحد أن يمر بين يديه، قوله فليرفع تدل على سنية منعه من المرور. قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ليس المقصود بقوله فليقاتله أي أن يخرج سيفا من جيبه وأن يضرب به عنقه، وإنما سمي النزاع قتالا في لغة العرب، وسمي الدفع قتالا، كما أن السب في لغة العرب التهكم والملامة، يعني عندما تسمع: فجعل عمر بن الخطاب يسب كفار قريش سبا سيئا. هل عمر بن الخطاب معروف عنه البذاءة؟ حاشا لله، وإنما الخلل في فهم أنا. فالسب يدخل فيه التهكم ويدخل فيه الصخب وهو الصوت العالي الضجيج، ويدخل فيه السب الذي هو بمعنى السب، كل هذا اسمه سب. وكذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما سمع ولده سالم يقول عن النساء: والله لنمنعهن، أي من المساجد. قال الراوي: فجعل يسب ابنه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط، أو يسب مثله قط. هل المقصود بذلك أن ابن عمر كان يتلفظ بالفحش من القول؟ حاشا لله. فقوله فليقاتل ليس المقصود من ورائه أن يريق دمه أو أن يكسر عظمه أو أن يخدش لحمه، وإنما الدفع اسمه قتال، المنع بقوة اسمه قتال. فإنما هو شيطان، أي فإنما أتى به الشيطان وجعله يصر على المرور، فأنت حينئذ عندما تدفعه فإن أبى فتدفعه بقوة، إنك بذلك تدفع الشيطان الذي حدى هذا الرجل أن يخالف المرء هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمروره بين يديه. إذن المقصود بالقتال الدفع بقوة، وليس المقصود من ورائه أن يريق دما أو أن يكسر عظما أو أن يخدش لحما أو أن يضربه كفا، ليس المقصود بالقتال هذا. يعني هو فليدفعه، الدفع هذا قد يكون بوضع اليد فقط، هذا اسمه دفع. فإن أبى فليقاتله يجوز بكلتا يديه، هذا نوع أشد من سابقه، وليس المقصود أنه يفعل به ما يؤذيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإن كان الإنسان المرء مجنونا اتركه، فإن الله عز وجل أسقط الحرج عنه. إن كان مجنونا وأراد أن يمر بين يديك اتركه، لأنه قد تترتب أو يترتب على منعه من المفاسد ما الله به عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلب عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فإن قال قائل: وهل هناك مجنون يفيق؟ المراد بالمجنون هنا إما الذي ذهب عقله منذ ولادته، وإما الذي ولد عاقلا ثم أصيب بالصرع فقد يفيق. المصروع أسأل الله أن يعافيني وإياكم يقع على الأرض ويضرب برجل وأخرى يمينا وشمالا، إن فاق وهذا ترى منه اتزالا كحالك أنت، يتكلم بكلامك ويتحدث بلسانك ويحكم عقله في الأمور، هذا سوء يفيق. حال صرعه هذا سقط القلم عنه. لو بقي مصروعا ثلاثة أيام فلا صلاة عليه ولا صيام، ولا يدخل عليه ولا يجري عليه شيء من التكاليف أبدا، ولا عليه عنه، لأنه ليس في حكم المكلفين أصلا. كالصبي الذي لم يحتل، هل عليه أن يصلي ما فاته قبل بلوغه؟ الجواب لا، لم يقل به واحد من الفقهاء. فهذا المجنون إن أراد أن يجتاز بين يدي المصلي يترك، خشية أن يترتب على ذلك خروج المصلي من الصلاة بأن يصفعه أو أن يضربه بشيء أو أن يقول له شيء يضحكه ونحو ذلك، وإنما يتركه يمر، فإن هذا مما يتجاوز عنه. وكذلك مما يستثنى من السترة أو من الأشياء التي لا تقطع صلاة الإمام إرخاء رجل المرأة في قبلة زوجها. وقد ثبت في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة كانت تمد رجليها رضي الله تبارك وتعالى عنها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي الحديث بتمامه إلا أنني أرويه معنى أنها كانت تمد رجلها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا سجد ومزها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقبض رجلها، وإذا قام بسطتها. ثم اعتذرت أم المؤمنين عائشة عن هذا الصنيع، يعني إن قال قائل: لماذا تبسط وتقبض؟ أما كان لها أن تجلس بجانب الجدار حتى يفرغ النبي من صلاته؟ عللت أم المؤمنين عائشة صنيعها بقولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. كانها تقول: أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعرف أنه أراد الهوية للسجود إلا بغمزه هذا. حجرة النبي ضيقة، وبيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ضيقا، فإذا ما أرخت امرأة رجلها في قبلة زوجها وهو يصلي فإن هذا لا يدخل في وعيد رسول الله الذي مر في حديث أبي جهيم، ولا يحلو المصلي أن يقاتلها على رجلها من أجل ذلك. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ما هو موضع الشاهد من هذا الحديث؟ أن النبي لم ينكر عليها ذلك، ولم يقل لها إذا وجد المصباح فإياك أن ترخي رجلك، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على جواز الحكم سواء كانت البيوت فيها مصابيح أو لم تكن. قال: فإذا سجد غمزني صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على الحركة في الصلاة إن كانت لمصلحتها، خلافا لمن يزعم أنه إذا تحرك الإنسان أكثر من ثلاث حركات في الصلاة فإن صلاته باطلة. بعض الناس يؤلف في دين الله، يعشقون التأليف في دين الله تبارك وتعالى، ويقول: لو تحركت أكثر من ثلاث حركات الصلاة باطلة. من أين؟ ما الدليل على ذلك؟ من كتاب ربنا أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هب أن النبي يصلي ركعتين، كم مرة غمزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كم مرة؟ عدوا معايا كده. حد يقول لي مركز. أربع مرات، أربع مرات بيرمزها. هو عدينا رقم ثلاثة اللي بيقول لك أكثر من ثلاث حركات الصلوات، عدينا الرقم. وحديث أنه كان يحمل أمامة فإذا سجل وضعها وإذا قام حملها. دي كم مرة لما تجمع في ركعتين؟ ثمانية، لأنه في السجدة الواحدة بيتحرك للوضع، وفي هي هي وهو بيرفع بيشيلها. يجي يسجد الثانية يضعها، يجي يرفع يشيلها. في السجدة الواحدة بيتحرك كم مرة؟ مرتين. فعلى اعتبار أنه يصلي ركعتين أي ثمان حركات في الصلاة. الحركة في الصلاة التي تبطلها هي الحركة التي لا يحتاج الإنسان إليها بكثرة العرس، إما في لحيته أو في شعره أو في ثوبه، لا يريد إصلاح شيء من ذلك، لا يريد، بحيث إذا نظر الناظر إليه يقول أيصلي هذا أو لا؟ إن احتار الناس فيه فإن صلاته باطلة. لكن رجل يصلح عمامته وهو يصلي، رجل يغلق هاتفه إذا دق ونسي هاتفه، بعض الناس يترك الهواتف في الصلاة، يرن، وتقول له لماذا لم تبلغ؟ أقول أنا ما أردت الحركة في الصلاة. يا أخي تعلم ما المراد بهذا، هذا الذي تركته بزعم أن تفسد صلاتك قد تتسبب في إفساد صلاة من بالمسجد كله. فإن كان الناس على خشوع ذهب خشوعهم بهذه الرنة، لا سيما إن كانت أغاني أو إن كانت بكلام ماجن ونحو ذلك، قد تسرح خيالات الناس. فإذا سجد رمزني، أنت إن سجدت ووجدت من بجوارك يطيل السجود الأخير وقد كبر الإمام للتكبيرة الأخيرة ليجلس في التشهد الأخير، وهناك من الناس يطيل السجود، ما الصواب؟ الصواب منك أن تغمزه، تغمزه غمزا خفيفا. وقد رأيت شيخنا أبا ذر القرظي حفظه الله تعالى يفعل ذلك، أن تغمزه غمزا خفيفا. لماذا تغمزه؟ ليتابع إمامه، لقول النبي فإذا كبر فكبروا، لم يقل فإذا كبر فناموا في السجود، لم يقل ذلك، لم يقل فإذا كبر فأطيلوا الدعاء، وإنما قوله فكبروا يدل على متابعة الإمام حال فراغه من التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب أنا لم أتمكن من الدعاء الذي أريد، أنا أريد أن أسأل الله لي عندي من الحاجات الكثير والكثير، عندك قيام الليل، عندك صلاة النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا صلى أحدكم إلى نفسه فليطول ما شاء، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطويل إذا كان المرء يصلي منفردا. هذا السجود، هذه الإطالة في السجود ليست من هدي النبي محمد، بل هي من تلبيس إبليس على كثير من الناس، فيوهم لهم أنهم يحتاجون إلى المعذرة بين يدي الله، كم أذنبوا وكم أسرفوا، وقد يذكره الشيطان بطرف من سيئاته حتى يلهج لسانه بكلام حسن. سبحان الله، الشيطان يدل على كلام حسن. نعم، قد يفتح لابن آدم 99 بابا من الخير يقصد به بابا من الشر واحدا. ما هو باب الشر؟ مخالفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأي شر أعظم من ذلك؟ فلئن تابع المرء إمامه ولو لم يدرك إلا تسبيحة واحدة كان أحب إلى الله من أن يدعو المرء، من أن يدعو المرء في سجوده ألف دعاء. ذلك بأن الله يقول عن نبيه وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأنت تتابع إمامك، تتابع إمامك على كل شيء إلا ما ابتدع فيه وشرد فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن بسهو يجري كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وكما في حديث ذي اليدين، وقد مر معنا في اللقاء السابق. إذن هذان الحديثان، الأول يخبر فيه النبي بحرمة المرور بين يدي المصلي، والثاني يبين النبي حكما للأمة في السترة وأنها مستحبة وهو جمهور وهو قول جمهور الفقهاء. ويبين ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه التعامل مع من اراد ان يجتاز بين يدي المصلي. هل هناك من اسئله في هذين الحديثين ام ان الامر واضح بفضل الله تبارك وتعالى؟ تفضل تفضل. طول الطول الخط أدق، يعني نحن ذكرنا الكلام عن حديث فمن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث للأمانة حكم ابن الصلاح إمام الحديث المشهور رحمه الله تعالى، وذكر نحو 10 أوجه أنه مضطرب، أنه ليس صحيحا، إلا أن الحافظ ابن حجر حسن بعض طرقه، فعلى اعتبار تحسين الحديث فمن لم يجد فليخط خطا أن الخط يقوم مقام السترة، فما بالك بما هو أعظم كهذه الحقيبة، الحقيبة، الشنطة، كيس المناديل، العصا، الرمح، الشنطة، العمود، كل هذا يدخل في مقام السترة. أما إن كنت لم تأخذ بتحسين الحديث وجنحت إلى قول ابن الصلاح فلا، فأقل شيء في السترة ما ثبت دليله، وهي أن تكون في طول العصا الصغيرة التي تشبه الرمح. ففي الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، القربة فيها الماء، وعنزة فيستنجي بالماء. ما العنزة؟ بفتح النون لا بالسكون، لأن العنزة هي الماعز. ما العنزة؟ العنزة هي عصا صغيرة لها زج، لها شيء مدبب محدب من الأمام تشبه الرمح أو الحربة، كان النبي يغرسها بين يديه يصلي إليها. إن أخذت أنه ضعيف وأنه مضطرب وجنحت إلى قول ابن الصلاح، فأقل شيء في السترة أن تكون بطول الإيه؟ بطول الحرب. يعني الكرسي ده يدخل في طول الحرب ولا ما يدخلش؟ ده يدخل قوي، يدخل جدا، صح؟ الكرسي يدخل في طول الحرب. وإن جنحت إلى تحسينه كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وقال به جماعة من أهل الحديث أيضا، فإن الخط يقوم مقام السكر. لكن لما جرت عدد الناس أنه لم يعرف الخط، لم يعرف أن هذا الخط سترة، كان من المستحب أن تصلي إلى شيء بارز. يعني إن أردت أن تتخذ سترة إلى شيء بارز، هذه السارية، ما فيش أطول من كده، خلاص هي أطول حاجة في المسجد، فالناس يعلمون أنك تصلي إلى هذه السترة، لا يمر بين يديك، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك برضو فيه تنبيه آخر يتعلق بمسألة السترة، قد يكون الرجل يصلي في آخر المسجد إلى غير ستر، فيخشى إنسان أن يمر بين يديه، فيمشي قرابة 50 متر ليمر من الأمام. وأنا أقول أن موضع سجود المصلي يجوز المرور مما بعده حتى وإن لم يصلي إلى ستر، لأن النبي قال بين يديه، لم يقل أمامه بشارع أو بطريق واسع، لم يقل ذلك، بل قال بين يديه، من موطن أن نصب القدمين إلى موطن ماذا؟ السجود. أنت ممكن بالنظر تعرف الطريق، خلاص هذا المكان يجوز أن تمر من بعده، وأنك لا تدخل في هذا النهي، والله تعالى أعلى وأعلم. حضرتك عايز تسأل سؤال؟ أنا أجبت عليه خلاص؟ موضع السجود فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلى قدر مؤخرة الرحل، يعني من منذ أن ينصب القدمين إلى موطن السجود، فيجوز له أن يمر بعد ذلك. يعني لو بيتمشى رايح يشرب يجي بيسلم على أخ فلان، لا يدخل في ملامة أبدا، وإنما النهي أن يمر من أين؟ من بين يديه اللي هي القدر، من عند القدمين إلى موضع الإيه؟ السجود، تمام؟ ودي تقدر يعني تتخيلها بالبصر. أي نعم نعم، فضل
مدافعة المرء بهذا المسلم الحد اللي نقدر نفهم فيه المرضى اللي بيصلوا الشيخ يروح كده يزق لك ويعدي اكيد المدافع بقى يقاتله لا حد ولا مفتوح عمسك في خناقه ولا
لا هي ما تمسكش في خناقه ده انا اكدت على كلمه فليقاتله عشان احنا هنا في شبرا فما نفهمش فاهمني يعني احنا ايه الحديث ده لو بيتشرح مثلا في المهندسين مش هقول فليقاتله كده ومحدش هيقاتل احنا في شبرا فاهمني يعني ايه وارد اللهم بارك كل واحد يكون قاعد فجيبه حاجه فاهمني مأمن نفسه لا فليقاتله دي ليس المقصود بيها ان يلحق به الضرر
زق
ايدك وعدي ايدك وعدى خلاص يعني انا في مره اصلي بجوار الرجل انا بجوار الرجل النبي امر بسد الفرج صح وانا دايما اقول لاخواتنا لما تيجي تسد الفرجه سدها من غير ما تتخانق يعني عارف الخناق اللي بيجرى عند الرجلين ده فاهمني انت متوتر انت عصبي حد ضربك في البيت ايه دخل اللي جنبك اللي جنبك ده ايه ذنبه ملوش ذنب تلاقي الاخ عامل كده يعني كانه ذنبه لا ليس هذا من هدي النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الناس وكان يقول لينوا في ايدي اخوانكم لينوا بالراحه لينوا في ايدي اخوانكم يعني بيجذبك كده لسد فرجه تعالى معايا لين معايا لين في القدم في الفرج فالمهم انا اصلي بجوار الرجل فوجدت فرجه السنه ان يقترب من هو كان بعيدا عن الامام الى الامام لا العكس فاهمني يعني عشان برضو احنا ايه نكون عارفين مين اللي يقرب لمين تمام ليه لان لو كل انسان اقترب الى البعيد هيجي ورا الامام مفيش اصلا حد ده ساب المكان هنا وده ساب المكان هنا مكان الامام بقى فاضي فاللي من ناحيه اليمين يقترب ناحيه الامام واللي من ناحيه اليسار يقترب ناحيه الامام فسديت الفرجه بلطف ورفق فالراجل بعد رجلي فسديتها تاني لقيته عمل لي كده والله هذا حصل ونحن نصلي نعمل ايه ماليش دعوه ايه اللي يجي بقى في دماغي انه مريض انه ايه انه مريض اوعى يجي في دماغك شوف المتعاظمين المتعالين على هدي النبي عليه الصلاه والسلام نعوذ بالله منهم الفجره اهل البدع عارف انت الناس دي اول حاجه تيجي في الدماغ ايه سوء الظن شغلتي يعني لو هرشت كده اقول له ما استحماش عادي فاهم اي حاجه سوء ظن ايه اللي يجي في دماغك مريض الله اعلم بحاله صلى رب ان يغفر له وان يعفو عنه فاجعل لفعل اخوانك في الخير محمله واجعل لكلامهم في الخير محمله وان لم تجد فان حسن الظن سلامه والله سلامه في الدنيا والاخره وان سوء الظن مهلكه لصاحبها في الدنيا والاخره يكفي انه يعيش غريبه وشك يشك في كل الناس ان فلان فعل كذا فلان لم يفعل يجول في خاطره ما يؤرقه ويقتله وهو على قيد الحياه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث اكذب الحديث الظن اكذب الحديث فلما ضرب لي هذا الرجل على القدم وضرب بقوه وانا اسامحه لله اللهم اغفر له يا رب فانا ابتعدت قلت لعله مريض انت كذلك ان اردت ان تقيم السنه فوجدت من الناس من يفعل ذلك قل لعله مريض لعله لم يعقل كيف بالنبي محمد ورجل اعرابي قد جاء من خلفه وكان النبي يلبس برده عباء صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان زي النبي اما ان يكون قميصا كان في اكثر احيانه القميص وكان يحب القميص كما في صحيح مسلم من حديث ام سلمه وكان يحب الابيض منه اما ان يلبس رداء وازاره صلى الله عليه وسلم ويلبس البرده العباءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان النبي يلبس البرده وعاتقه كان مكشوفا تحتها يعني ما فيش فوق هنا ايه رداء والحديث في الصحيحين من حديث انس انه كان مع النبي في طريق فجاء اعرابي من خلف رسول الله وانتزع بردته قال انس حتى اني رايت اثر الحمره في عاتق رسول الله الانسان الابيضاني اي حكه في جلده كده بتعمل لون ايه احمر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابيض البشره وكان وجهه ابيض يميل الى الحمره صلى الله عليه وسلم كانه يتلألأ نورا فتخيل هذه الجذبة من خلف رسول الله من وراه يعني مش من قدامه ويقول له يا محمد هل يجوز أن ننادي رسول الله باسمه؟ لا لقول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. يعني سبحان الله، بص يشد واحد، يا محمد اثنين، صوت عال ثلاثة، أعطني من مال الله الذي أعطاك أربعة، شوف الخمسة الجميلة، فتبسم النبي وأمر له بعطاء. ما غضب لنفسه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهكت محارم الله يغضب ويقف في الناس يخطب فيه يعظ ويذكر وكأنه منذر جيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحد الدفع أو القتال ده لم يعينه الشرع، وإنما هو بحسب أحوال الناس. يعني إن دفع رجل يدك ومر، ماذا تصنع؟ هتمشي وراه؟ يعني تفضل ماشي وراه وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله؟ ولا طلع تليفونك مثلا تصوره كده وتحط التليفون في جيبك، خلاص انا عرفت شكله بعد الصلاه، تعمل ايه؟ اتركه خلاص، هو زق ايدك وهيعدي خلاص. انت اردت اقامه السنه وانت ماجور ان شاء الله بذلك، والله تعالى اعلى واعلم. طيب جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.